مع الليلة السادسة عشرة من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية في الحسينية العباسية. تستمعون إلى محاضرة إسلامية لسماحة العلامة الدكتور الشيخ فاضل المالكي.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولهفي لآل الله بعد حماتها وقد أصبحت بين المضلين مغنما. إذا استنجدت فتيان الصيد لم تجد برغم العلا غير العليل لها حما. وزينب تدعو ولا سا يستثيرها أخاها ودمع العين ينهل عن دما. أخي يا حما عزي إذا الدهر شامني هوانا ولم يترك لي الدهر من حما. لقد كان دهري فيك بالأمس مشرقا وها هو أمسى بعدك اليوم. يا مظلما عدمت حياتي بعد فقدك، إنني أرى بعدك العيش الرغيد مذيب. أخي أبا عبد الله رحلت وقد خلفتني بين صبية خماص الحشا حر القلوب من الظما. أرى كل رز دون رزيك في الورى، فلله رجع ما جيل وعظم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تقرر هذه الآية المباركة موضوعا في غاية الخطر، وهو موضوع بطلان العمل، ويعبر عنه علميا بالإحباط. في مقابل التكفير يوجد الإحباط. ما هو المقصود بالإحباط؟ يقال فلان حبط عمله مقابل التكفير. الإحباط المقصود به هو عبارة عن إبطال الطاعة، بينما التكفير هو إبطال المعصية. الله عز وجل يكفر عن إنسان يعني أنه يبطل أثر معصيته، يعبرون عنه تكفير. بينما الإحباط هو أن يبطل أثر طاعته. فتجد هذا الإنسان يجتهد يعمل، ولكن في خاتمة المطاف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني كناية عن ذهابه واضمحلاله وعدم ترتيب الأثر عليه. لماذا وكيف؟ هذا موضوع مهم، لأننا بحياتنا نعمل كثير أو قليل، وقد نعلق الأمل على ما نعمل، ولكن قد نفاجأ ببطلان أعمالنا والعياذ بالله. يوم القيامة يأتي الإنسان فتفتح له صحيفته يفتقد بها أعمال كان عملها في دار الدنيا، يقول له إلهي أين هذه الأعمال؟ الله عز وجل يبين له السبب، واحد من الأسباب التي ستأتي بعد قليل. أو أحيانا بالعكس يلاحظ في صحيفة أعماله سيئات لم يمارسها في دار الدنيا لكن مسجلة في ملفه، يقول له إلهي أني لم أعمل هذه السيئات. الله عز وجل يبين له السبب. هذا موضوع ثاني، موضوع انتقال سيئات الغير إلى الشخص. ليش؟ هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة إن شاء الله إذا صارت فرصة بالمستقبل نتحدث في هذا الموضوع حتى لا تختلط عليك الأبحاث. نحصر حديثنا في الدائرة الأولى، الإنسان يعمل خير يبطل عمله ليش؟ أما أنه سيئات الغير تنحسب عليه ذاك موضوع ثاني، طبيعي أذكر لك طرف منه وأتركه للمستقبل إن شاء الله. مثلا الغيبة، ورد أن الغيبة من أسباب انتقال سيئات المغتاب إلى المستغيب، ينقلون من سيئات المغتاب يعني المظلوم المعتدى عليه إلى الشخص المستغيب. هذا واحد من الأسباب. أعود، إذن بطلان العمل، إنسان يعمل خير ويبطل عمله قطعا له عوامل. أول عامل من عوامل بطلان العمل هو عبارة عن عدم العقيدة، والثاني هو عبارة عن عدم استناد العمل إلى علم، والثالث هو عبارة عن المحبطات السيئات المحبطة كما سيأتي. هذه ثلاث عوامل رئيسية، بها فروع كثيرة، ما أدري البحث يتم اليوم أو ما يتم بيد الله عز وجل، نمشي مع الموضوع ونرى إذا كمل فبها، وإلا نكمل في الليلة القادمة إن شاء الله. أول سبب هو عبارة عن عدم العقيدة، لأنه العقيدة هي المرتكز، هي الأساس الذي ينبني عليه العمل. فقد أجمع العلماء على أن العمل بلا عقيدة باطل الأثر تماما، بلحاظ الآخرة كلامنا، بلحاظ الدنيا الله عز وجل ربما هذا الإنسان الصالح في عمله الفاسد في عقيدته. مثل أفرض كافر يخترع كهرباء أو يخترع شيء معين دواء أو يقدم خدمة للإنسانية، الله عز وجل من لطفه قد يجزيه الجزاء الأوفى ولكن في الدنيا، يكثر ولده يكثر ماله طول عمره يدفع عنا بلاء حتى قد يخفف عليه سكرات الموت. التفت جيدا. وأحيانا بالعكس تشوف إنسان مؤمن صالح تشتد عليه سكرات الموت. الأول الكافر لأن هذا ما إلى شيء بالآخرة، الله يجازي بالدنيا ولو يخفف عنا سكرات الموت إذا عد صالحات. بس المؤمن إذا الله كاتب له الجنة وباقي عليك سور حساب يمر بتصفية، أول تصفية بالدنيا يصب عليه البلاء، إذا ما صفى يشدد عليه سكرات الموت، إذا ما صفى
يعذب بالبرزخ إذا ما صف في عرصات القيامة، إذا ما صف على الصراط وهو عابر النار تأخذ منه، إذا ما صف يقضي لمدة محكومية في جهنم بعد علمها عند الله كم يبقى، يبقى سنة من سنين الآخرة، سنة الأخروية 360 يوم معادلة 360 ألف سنة، لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ما تدري بعد يقضي له سنة 360 ألف سنة دنيوية أو أكثر أقل، هذا بيد الله عز وجل، إلى أن يصف تماما يدخل الجنة. إذا بعد إيش هذا شايف يعني المرارات غصة بعد أخرى، طبيعي عدل الله عز وجل، هذا طبيعي بحسب القواعد المنضبطة في الشرع، لكن يبقى الحكم لله من قبل ومن بعد. الله أرحم الراحمين، ما أدري هو له البداء كما تعلمون، يعني له هو أن يختار كما في الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لكن أنت ما تدري أنك مشمول بهذا العفو، ما مشمول، ما ندري القوانين المسجلة في لسان الشرع هالشكل بيقول. عشان أعود، فالكافر الله عز وجل قد الواقع في الدنيا يسعده يوسع عليه إذا كان عنده حسنات صالحات، بس بالآخرة ما إلى شيء. ليش؟ لأن الآخرة يقول عنها القرآن الآية المباركة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آية أخرى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، شرط الإيمان. جزاء الدنيا الله يمكن يعني الواقع يقدم للمؤمن والكافر مثل الرزق، يرزق المؤمن والكافر لأن دار امتحان. الجزاء قد يجزي حتى الكافر الصالح، يعني عنده صالح أقصد يعني عنده بعض أعمال خير أعمال بر، بس بالآخرة ما إلى شيء. ليش ما إلى شيء؟ خلص بعد هذا حكم الله عز وجل، هو المالك، هو المالك وهو المتفضل. لأن ألفت نظرك، الجزاء ليس واجبا على الله، الجزاء تفضل، الجزاء الإيجابي أتكلم يعني الثواب. الجنة ليست واجبة على الله، لو أن الله عز وجل حذف الجنة قال لي صلي وصوم وكذا وخلاص وبعدين تموت، له أن يفعل ذلك أو لا؟ وطبعا له أن يفعل ذلك، أنا ما لي حق عليه، ما لي حق عليه، وما مستفيد من صلاتي شيء. صلاتي لمن؟ لمصلحتي، زكاتي لمصلحتي، أنا فرد أنا مجتمع. زين، فالجزاء تكرم من الله، تفضل وليس استحقاقا. من هذه المسألة يبحثوها علماء العقيدة أنه الثواب تفضل أو استحقاق. نظرية الواقع التي عليها التحقيق أن الثواب هو عبارة عن إيش؟ تفضل وتكرم من الله تبارك وتعالى، بيوشع أن يسلبني والعياذ بالله. ولكن حاشا، هيهات هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من رحمته. الواقع اعتمادنا على رحمة الله عز وجل، مثل صور إنسان يعول على عمل بما هو عمل، حتى لو كان عمل خالصا مخلصا ما يقدر يعول عليه. إذا عدنا تعويل على رحمة الله، ومن مظاهر رحمة الله شفاعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. مش طبيعي يعني، هذا ما يعني أنه بلي نستغل المسألة ونقول خلاص إذا رحمة وشفاعة افعل ما تشاء، لا، هذا إسفاف يسموه، هذا شو استغلال. مفروض أنه الإنسان يكون منضبط عند الحدود الشرعية، وفي نفس الوقت ما يعول على عمله، إنما يتكل على لطف الله. تبارك وتعالى. لهذا بالدعاء يقول اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، لأنه إذا تعاملنا بعدلك الواقع ما نحصل شيء، ربما ما نحصل شيء، ولكن إذا عاملتنا بفضلك لا نحن على خير إن شاء الله. أعود إلى المسألة. فإذا الله عز وجل ما إن الحقيقة سلطان علي أو ما إن حق علي أنه تعال أنت بالضرورة تعطينا ثواب، قد يقول لك أنا ما أعطيك ثواب، ولكن تفضل من الله تبارك وتعالى. إذا فهمنا تبتولي هذه ركيزة، إذا فهمنا أن الجزاء والثواب تفضل، الله عز وجل بوسعه أن يحصر حيث يشاء ويشرط بأي شرط يشاء، بوسعه يقول هذا الثواب يوم القيامة للكل، وبوسعه لا يضيق يقول هذا لخصوص المؤمنين من حقه. زين، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فلما يكون الكافر ما إلى شيء بالآخرة، إذن الله قد يجزي بالدنيا. فمن حيث المبدأ العمل في الواقع بدون عقيدة باطل عاطل لا قيمة له بالترتيب الذي شرحته. زين، قد تسألني العكس، العقيدة لكن بدون عمل، فذاك الأول قلنا عمل بلا عقيدة باطل، فهمنا. لكن الشق الثاني العكسي، لو كان عنده عقيدة لكن ما عنده عمل، لا يصلي لا يصوم إلى آخره، هذا يمكن أن عقيدته تنفعه ترتب عليها أثر أم لا؟ هذا الفرض الواقع أنا عندي ذي نقاش ألفت نظركم إليه. ترى كثير من الناس يتصور أنه إذا اعتقد فقط بدون أن يلتزم بالواجبات وبدون أن يترك المحرمات قد يتصور تسلم لعقيدته. غالبا هذا اشتباه، غالبا الذي ما يعمل الواجبات ويأتي المحرمات ويتذرع بعقيدة فقط، غالبا ترك الواجبات وركوب المحرمات يؤدي إلى اضمحلال إيش عقيدته. زين، فهذا الفرض نادر يصير واحد تبقى عنده عقيدة عمل ما عنده. بالتالي نعم قد عنده عمل لكن جزئي، بل هذا يعني نسبة كبيرة ممكن هالشكل، وهذا الذي أشرنا له قبل قليل، والذي يشير للإمام الصادق صلوات الله عليه حينما سئل عن الآية لابثين فيها أحقابا، يعني قسم هؤلاء يعذبون في جهنم مدة معينة، أحقاب جمع حقب قيل 80 عاما، العام 360 يوما، اليوم كألف سنة، نتيجة يعني 360,000 سنة تضربها في 80، المجموع يساوي حقب واحد. سئل الإمام هذا لمن؟ قال هذا لفسقة أهل التوحيد. ملتفت؟ يعني مسلم لكنه فاسق فاجر أو ظالم أو ما شاكل، هذا بعد بمشيئة الله يعذب أحقاب. كم هي؟ حسب حجم عمله وحسب مشيئة الله تبارك وتعالى. واضح؟ هذا على مستوى جزئي وحتى على مستوى كلي، لكن أنا أقول الفرض الكلي نادر جدا. إيش يعني نادر؟ أنه عقيدة عنده لكن لا يعمل واجب ولا يترك ايش محرم وتسلم لعقيدته، هذا فرض نادر جدا نادر. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يقول النتيجة الطبيعية للإنسان الذي يسرف في المعاصي يتمادى في السيئات، النتيجة الطبيعية ايش؟ لا لمثل هذا الإنسان أن يكذب بآيات الله. تكذيب بآيات الله واضح يعني واضح لبطلان العقيدة، يعني عقيدة تبطل، عقيدة تضمحل شيئا فشيئا. اقرأ الآية من جديد. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. نتيجة طبيعية هذه. إذا فهمنا هذا المعنى، هذا ليش هو أساسا؟ هذا لأنه الإنسان حينما يتمادى بالمعاصي وفي السيئات من الطبيعي شيئا فشيئا يحاول يلتمس المبررات لنفسه. كيف يلتمس المبررات؟ يبدأ يشكك في معتقداته. ومن الأمثلة الواضحة عمر بن سعد لما واجه تلك المعصية الكبرى الجريمة العظمى، أول شيء كان مترددا، فلكي يقدم أخذ يبرر نفسه. إيش قال؟ يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من شنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيما دائم الحجلين. مخادع، يخادع نفسه في واقع الأمر. كيف يتوب الله على مثل هذا المجرم؟ أنى له التوبة؟ على كل حال مخادعة. كل ما الإنسان يتوغل بالجريمة خاصة الجرائم الكبار، كل ما يتوغل شيئا فشيئا تبدأ العقيدة تضعف عنده، تهبط إلى أن قد تصل إلى درجة الصفر في واقع الأمر. جد. إذا هذا المعنى فهمنا، شو يترتب عليه؟ يترتب عليه رد واضح على شبهة الدور في ذهن كثير من الناس، اسم كثير من الناس، يقول لك مو المهم أنه أصلي أو أصوم، المهم أن يكون قلبك سليم، هذا كافي. مو المهم الصلاة والصوم، مو المهم أنه لعبت قمار أو ما لعبت قمار، يقول لك لعبت ورق ما لعبت ورق، أو أنه مثلا شرب أو لم يشرب، أو صلى ما صلى إلى آخره، يقول لك هذا مو مهم، المهم يكون قلبك سليم. ما أدري هاي دائرة عندكم أو ما، ترى في بعض البلدان هاي دائرة مثل يقول المهم قلبك سليم. هذه مغالطة. شلون يصير قلبه سليم إذا كانت جوارحه وجوانحه ملطخة بالمعاصي؟ يعني هو يشرب الخمر ويلعب القمار ويزني ويكذب ويكون زين ويحسد ويحقد، شلون بعد تبقى له عقيدة سالمة؟ شلون يبقى له قلب سليم؟ الآية لما تقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما تقصد يعني سليم بلا عمل أصلا، ما يسلم له القلب السليم إلا بضمانات. ضمانات القلب السليم في الواقع عمدتها اثنان. الضمان الأول سلامة المعتقد، اثنين سلامة العمل، لأنه إذا شاء المعتقد حينئذ لم يسلم القلب، وإذا شاء العمل كذلك لم يسلم القلب شيئا فشيئا. فهذه مغالطة، المهم قلبك سليم، هذه لعبة في الواقع. إذا أعود، العمل في الحقيقة قلنا بأنه بدون عقيدة باطل بالنحو الذي شرحناه، والعقيدة بلا عمل كما قلنا يعني غالبا تتعرض للاضمحلال. ولهذا نقول أن الصلاة عمود الدين، من أسباب العمودية. طبيعي هذا الحديث له بحث كامل، محاضرة كاملة، أنا شارحة فيما سبق حسب علمي، في محاضرة كاملة. عمود الدين له معاني، من معاني العمودية أن الصلاة خاصة الصلاة بشروطها، الصلاة بأركانها بأجزائها بكل ما يعتبر فيها، الصلاة ضمانة الإيمان، الصلاة ضمانة الإيمان. ف تقف يوميا 5 مرات. سامع قصة ذاك المنفلت من الدين؟ واحد منفلت من الدين قال له اسمه صير دين، قال والله كلها تهون، الحاج مرة بالعمر، الصوم شهر بالسنة، الزكاة مثلا كذا أشياء محدودة، إلا الصلاة لاحقتني يومية 5 مرات. شايف؟ هذا الذي الله يقول عنه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع يأنس بالصلاة، رسول الله سيد الخاشعين، صلوا عليه وآله. شي عبر عنها يقول قرة عيني الصلاة. نعم. الواقع ورد أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام كان إذا حزبه أو حزنه أمر، إذا الإمام سلام الله عليه كان يدخل حزن ألم غم كان يفزع إلى الصلاة يروح يصلي. لو نتعلم هذا كثير، الواقع كثير كثير، إن شاء الله تعالى نحصل على خير كثير إن شاء الله لو نتعلم على هذا. نواعدنا إذا نزلت بغمة مثلا لا يبدأ يجزع يتسخط يعترض على أمر الله، لا روح صلي، قف أمام الله صلي ركعتين عن صدق، لا شكليا عن صدق. تصور نفسك كيف واحد يدخل على واحد لحاجة ويدخل على واحد يدري قطعا قضاء حاجته بيده. انت لو عندك حاجة وتدري فلان قضاء حاجتك بيده وتدري قادر وتدري بي كريم ما يرد، شلون تقصده؟ ما تقصده بلهفة؟ فكرك وقلبك كلك تكون عنده، مو الشكل هالشكل. لما تروح لله تصلي هالشكل اوقف، مو لقلقة لسان هالشكل. فالخلاصة قرة عيني الصلاة، الصلاة لأنها ضمانة الإيمان، والصوم ضمانة الإيمان، الفروع كلها الحقيقة فروع الدين ضمانة الإيمان. فالإيمان في الواقع لا يسلم، القلب السليم لا يضمن إلا بضمانات، منها العقيدة الصالحة ومنها العمل الصالح. إذن أول سبب لبطلان العمل، الله حين يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أول سبب للبطلان هو عبارة عن فساد في العقيدة. هذا انتهينا منه. نجي الآن في محطة ثانية، نقول العقيدة هي على كم شكل. العقيدة تنقسم إلى قسمين، عندنا ضرورات عقيدية إسلامية عامة، وعندنا ضرورات عقيدية إسلامية خاصة. افتح لذهنك ضرورة ايش؟ ضرورة، ضرورة اصطلاح علمي، المقصود من الضرورة يعني المسألة او المبدأ او الحكم القطعي المتسالم عليه عند شريحة معينة، عند طائفة معينة، عند ملة معينة، هذا نسميه ضرورة. يعني هذا ما يحتاج بعد ان تقديم دليل او برهان. يعني مثل ايش الآن؟ أنا أسألك على سبيل المثال، علمك بنفسك يحتاج أن تنصب عليه دليل؟ فالآن واحد يقول لك أنت شلون تعلم بنفسك؟ شو تقول له؟ تقول له بدليل كذا وكذا؟ تقول له ضروري، هذا ضروري. ضروري إيش؟ متسالم اللي لا شك فيه أساسا. عندنا بالدين أشياء متسالم عليها، أشياء قطعية لا ريب ولا إشكال فيها، ومحل تسالم الجميع مثل توحيد الله تبارك وتعالى، مثل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نسميها ضرورات، من أوضح العقائد التي لا شك ولا إشكال فيها. هذه نسميها ضرورة، ضرورة عقيدية إسلامية. هذه تنقسم إلى قسمين، قسم منها عامة وقسم منها خاصة. أنا يهمني هذه النقطة تلتفتون إلها بشكل جيد. ليش عامة وليش خاصة ومثل من؟ العامة الذي تسالم عليها جميع المسلمين، يعني على اختلاف مذاهبهم كالتوحيد وبعد والنبوة، هي ضرورة عامة. ومن الضرورات العامة ايش؟ مودة آل البيت صلوات الله عليهم. اتفقت المذاهب على أن الناصب يخالف ضرورة من ضرورات الدين، لأن مودتهم قطعية مسلمة في قوله تعالى وأمثال قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه ضرورات عامة. منكر الضروري العام يسموه كافر. نجي إلى الضرورة الخاصة بعدين أرجع إلى مسألة المنكر. ضرورة الخاصة إيش؟ ضرورة الخاصة هي الضرورة أو العقيدة التي تسالم عليها بشكل قطعي أهل طائفة خاصة، البقية ما يعتقدون بها. مثل من؟ مثل أولوية سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، أولويته بالخلافة بعد نبينا محمد بلا فصل. اللهم صل على محمد وعلى آله. هذه ضرورة لكن تسالم عليها بشكل قطعي من يعتقد بها بشكل قطعي؟ الخاصة الذين هم الإمامية الاثنى عشرية أيدهم الله تعالى وأعز شأنهم في الدنيا والآخرة بصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. بعد يهمني شيء آخر التفتوا له زين. ليش نقول خاصة؟ خاصة لأن القائل بها طائفة خاصة، لكن مع ذلك سميناها إسلامية. ليش؟ لأن دليلها دليل وارد في الإسلام، وارد في الكتاب، وارد في السنة، فهي ضرورة ماذا؟ إسلامية. فإذا يغلط الذي يتصور يقول أنه الإمامة مثلا هذه ضرورة شيعية يعني دليلها فقط في كتب الشيعة. أبدا، الإمامة الواقع دليلها عندنا من إيش؟ من الكتاب والسنة، فتصبح إسلامية. مثل قضية الإمام المهدي المنتظر عجل الله وفرجه، عندنا هذه القضية قضية في الواقع نستدل عليها من إيش؟ نستدل عليها بما ورد من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الواقع الإمامة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي بلا فصل، وإمامة أهل بيته من بعده إلى صاحب الأمر عليهم السلام، وعصمتهم ومرجعيتهم للدين بعد الرسول دون غيرهم بشكل معصوم ومطلق. الواقع هذا المعنى يعتبر من الضرورات الإسلامية، ولكن للأسف الشديد رغم ورودها في كتب الفريقين والاستدلال عليها بالقرآن والاستدلال عليها بالسنة الصحيحة، مع ذلك لم يلتزم بها إلا الإمامية الاثنى عشرية. فلما تسمع ضرورة خاصة لا تستوحش تقول هذه دليلها بس بكتبنا، لا لا لا، نحن نستدل حتى من كتب القوم. لكن هم يؤولون من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يجي واحد يقول المقصود بالمولى يعني الناصر. أنا أسألكم بالله عليكم، 120,000 صحابي راجعين من الحج متعبون وطريق طويل ومسيرة هائلة تسير رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حر الهجير، يحبس المتقدم، قال احبس المتقدم ليتقدم، أول المشيرة وقفوا، وبعد ويوقف المتأخر، متأخر أيضا قال له قف، ثم يأمر بأحداج الإبل يتخذ منها منبرا ويرفع علي بن أبي طالب أمام الناس ويصيح أيها الناس من وليكم؟ قالوا الله. ثم من؟ قالوا أنت. ثم من؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم صل على محمد. هذا أرجوك يعني اشتفهم من مان شيري دي بين الرسول ريدي يقول أنه من كنت معينه فعلي يعينه. هذه الرادلها يعني هالعمل كل هذا تحتاج إلى هذا، وهذه واضحة. هو كل مسلم ناصر لأخيه المسلم، مضافا إلى قرائن 20 قرينة. أنا هذا البحث طارحه قبل 3 سنين حتى على مدى 4 محاضرات، موضوع الغدير في حسينية الشيخ الأوحد وكذلك حسينية أمير المؤمنين، بحثت هذا الموضوع تلاحظون على مدى 4 محاضرات، موضوع الغدير والقرائن المنصوبة على قضية الغدير، وأن المراد بالمولى يعني ماذا؟ ولي الأمر. من كنت مولاه يعني من كنت ولي أمره فعلي ولي أمره. زين، إذن الإمامة مثلا ضرورة إسلامية، ولكن قال بها بالنحو الذي يقول به الإمامية الإثنى عشرية، قال بها خصوص الإمامية الإثنى عشرية. زين، إذا فهمنا هذا عندنا ضرورات. مثلا من الضرورات عندنا قضية مسح القدمين في الوضوء، ضرورة، مرة ضرورة عقيدية ومرة ضرورة فرعية يعبرون عنها فقهية، الذي هو عبارة عن مسح القدمين في الوضوء. ضرورات كثيرة ما شاء الله، ستفهمت بعد الضرورة المقصود منها. الضرورة العقيدية الإسلامية العامة منكرها مرة ملحد إذا أنكر تمام الدين ولم يؤمن بشيء، هذا شو نسميه؟ ملحد، ينكر كل شيء. مرة يقول لك أنا أقول بأن الله موجود لكن يشرك معه الأصنام والأوثان، هذا شو يسموه؟ مشرك. مرة لا، ما يشرك معه الأوثان والأصنام ويعتنق الدين ولكن ينكر واحدة من ضروريات الدين، مثل ما عندنا قسم مثلا افرض يشكك في الخمس مثلا في شرعيته، سواء كان قضية الخمس طبيعي أصل الخمس متسالم عليه، لكن في فروع خلاف بين المسلمين، كان هذا الموضوع أيضا بحث سابقا، بس خلي أمثل لك المسألة أوضح. افرض الحج، لو واحد يؤمن بالدين كله إلا في الحج، هذا نسميه منكر ضروري. فعندنا صار الكافر مرة ملحد مرة مشرك مرة منكر ضروري. الناصبي منكر ضروري، يقول لك أنا مسلم لكن يبغض أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا ما تسميه مسلم بعد قطعا، لأنه تنكر لضروري من ضروريات الدين. وأما المنكر للضرورة العقيدية الخاصة، هذا شو نسميه؟ نسميه ضال. الآن عرفت الفرق بين الضال للمضل وبين الكافر؟ إذا وردك سؤال بالامتحان شو تجاوب؟ الفرق بين الكافر والضال إيش؟ الكافر الذي ينكر ضرورة عقيدية إسلامية عامة كالتوحيد والنبوة، طبيعي كل كافر ضال، أنت جيدا أكيد بعد. وأما الضال بالخصوص هو الذي ينكر ضرورة عقيدية إسلامية خاصة، نسميه ضال. ولهذا جاء في الحديث الشريف من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه عمن نعم مات ولم يعرف إمام زمانه يموت ميتة جاهلية، قيل ميتة كفر، يعني يقول مثلا الشخص الذي ما يعتقد بالإمامة من المسلمين من سائر الجمهور، ما يعتقد بأن عليا الإمام الأول بعد الرسول صلى الله عليه وآله مسلم، ويود الإمام علي، ما يبغض الإمام، إذا أبغض ذاك ناصب، ذاك خارج قش، لا يود الإمام، لكن ما يعتقد بأن الإمام الأول بعد الرسول يموت ميتة جاهلية. سألوه الإمام قالوا له يعني كافر، قال بل ميتة ضلال، لا ميتة كفر ولكن ميتة ضلال. ولهذا العلماء إذا حكموا على بعض المنحرفين عن جادة المذهب بأنه إيش عبروا عنه؟ ضال مضل، لأن خرج عن جادة المذهب، عبر عنه ضال مضل. طبيعي بعد المصيبة صير أشد إذا كان مضلا، خاصة إذا صاحب موقع عادة يكون مضلا لأن له أتباع فيضل هؤلاء الأتباع. زين أعود، إذن الواقع منكر الضرورة صار الضرورة العامة كافر، ومنكر الضرورة الخاصة صار ضالا. تبقى مسألة هذه يحتاج بحثها إلى محاضرة خاصة، مسألة أنه هذا الإنسان المسلم يحب أهل البيت عليهم السلام، لكن ما يعتقد بإمامتهم، معش إمام بعد النبي رأسا عصمتهم إلى آخر ما نعتقد، ما يعتقد به، هذا عمل كيف؟ مقبول ما مقبول؟ هذه مسألة ثانية، هذه أأجل بحثها إلى فرصة أخرى، لأن الأبحاث الخطيرة ما يصير واحد يعطي رأس الخيط ويتركه، يبقى المستمع في حيصة بس. صلوا على محمد وآل محمد. زين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن تبين هؤلاء الذين يبغضون أهل البيت ليس لهم نصيب في الإسلام. أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب. فما ظنك وقد قتلوه ومن معه وسبوا أهله وعياله؟ تقف زينب تواجه المدينة من عند مصرع الحسين، صيح يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعرى محجوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا. الله يعين أم المصائب زينب بعاه، ظلت تون من الهضم ونة المطعوم. الله عافت اخوتها عثرت وسارت بالضعون، والله عجب زينب مشيت بفراق الحسين، صاحت ابا عبد الله الوداع الوداع ها نحن عنكم سائرون. تصور الحالة، اللي يودع له عزيز يبقى يعاينه الى ان يجيب شخص عنه، حينئذ يبقى يناجيه بقلبه، يعني العين اول شيء تلتفت، اذا غاب الحبيب القلب يبقى ملتفتا ومعلقا، وهكذا زينب العقيلة. وما ظنك ومعها عيال ومعها اطفال، يعني مصائب اجتمعت، مصيبة فراق جسد الحسين عار بلا دفن، ومصيبة العيال والاطفال، هذا يصيح عم اين ابي، عم اين عمي، عم اين اخي، هذا الصيح عم وين عمي، وهذا الصيح فارقني ابن امي، يا زيد لا عتوي يجهمي عليلك من يدير العان. الله اكبر، الله طفلة من اطفال الحسين هذه سقطت من الراحلة لأن بكت وأشبعوها ضربا بالسياط حتى سقطت إلى الأرض. بكت تقوم وتطيح الصيح إلى أين يا أهلي الضاعنون؟ كان بالليل ها يقولون حينئذ وقف رمح رأس الحسين. كلما حركوا الجند ما تحرك. اجوا للسجاد عليه السلام سألوه قال تفقدوا العائلة لعله طفل طفلة واقع عند المحامل. اجوا يفحصون افتقدوا هذه الطفلة واذا بها خلف الضعين تقوم وتقع. يا اهلي يا اهلي الحاد ما رحم بالدرب يا اهلي ضربني وخلى دمع العين. يا اهلي يا انادي وما سمعت نداي. يا اهلي يا واركض بالدرب وامي يا طفلة اخرى كانت تفرش المصلى للحسين. تجي العمتها زينب عم حضر وقت الصلاة. اين ابي؟ تقول بني انه ذهب في سفر بعيد. يا كل من لا في ابي الفون. يا كل من لها غايب سنة ثنيين وانا غايب ما يرد بالحين. يا غائبا عن اهلي اتعود ام تبقى الى يوم المعاد مغيبة. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، يسر امورنا، تقبل اعمالنا والمؤسسين والسامعين، وبلغ امواتنا.